إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن يتلبس العبد بالعبادة ينبغي له أن يدرسها، والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لذا قبل أن ندخل على رمضان ينبغي لنا أن ندرس كافة أحكام رمضان، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن الصيام، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن الاعتكاف، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن قيام رمضان، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن أحكام العيدين. كل هذا قبل أن ندخل في أي يوم من رمضان، لأن العبد قد يصوم يوما أو يومين أو أكثر، ثم يتبين له أنه كان مخطئا في حكم من أحكام الصيام، فيتمنى لو أنه كان يعلم ذلك الحكم. وبالتالي قبل أن ندخل على رمضان نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من أحكام الصيام. والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله العمل، والعمل لابد أن يسبقه العلم، فمن تعظيم شعائر الله ومن تعظيم المسلم لرمضان أنه يعلم أحكام الصيام قبل أن يدخل في رمضان. لذا فإننا إن شاء الله تعالى مع الدرس الأول من أحكام الصيام ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى، الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي في شأن مريم، أي إمساكا عن الكلام. والمقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فضل الصيام، وهذا الكلام عن فضل الصيام بصفة عامة سواء ما يتصل برمضان أو بغير رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. رواه مسلم. هنا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله وهكذا، فإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف. وبالتالي كثير من الجهال بدينهم الآن يستهزئون باسم الله تعالى. هناك من يأتي بجزارة ويكتب جزارة الرحمن، وهناك من يكتب حضانة الرحمن، وهناك من يكتب محل فراخ الرحمن. هذا استهزاء بدين الله تعالى. ولو كان هناك من يقيم الحدود لعزر هؤلاء وجللهم، لأن هذا لا يجد في الشرع. تقول جزارة الرحمن، حضانة الرحمن، مذبحة الرحمن، مفرخة الرحمن، لا يضاف شيء إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضاف هو لنفسه، بيت الله، ناقة الله وهكذا. لكن لا تقل جزارة الرحمن كذا، ويضيفون لله سبحانه وتعالى يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي، فالنبوي من قوله والصيام جنة إلى آخر الحديث. إذن الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، أي مانع من المعاصي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث أي الفحش في القول، وهذا محرم في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنه في رمضان أعظم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب، أي لا يصيح، ولا يجهل، يعني لا يسفه، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مرتين. في فتح الباري هناك من يقول إني صائم جهرا، وهناك من يقول إني صائم سرا. ابن حجر يقول يعني يرجح أن الإنسان إذا جهل عليه إنسان، إذا جهل عليه إنسان يقول إني صائم مرتين، يقولها مرة في السر ومرة في الجهر، يعني يقول مرة في سره إني صائم، ثم يقول مرة في الجهر إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي تغير رائحة الفم بسبب الصوم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. ورواية البخاري وأبي داود، لأن الرواية الأولى كانت رواية أحمد ومسلم والنسائي، ورواية البخاري وأبي داود الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب، أي حرف نداء بمعنى يا، أي يا رب، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. معنى فيشفعان أي تقبل شفاعتهما، راه أحمد حسن كما في تمام المنة. وعن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة، قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له أي لا مثل له. ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام، رواه أحمد النسائي صحيح كما في صحيح النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب، رواه البخاري ومسلم. هذا الكلام عن فضل الصيام بصفة عامة. أقسام الصيام، الصيام قسمان فرض وتطوع، والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا صوم رمضان، ثانيا صوم الكفارات، ثالثا صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. صوم رمضان حكمه. صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض، وقال أي سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد يعني حضر. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وكانت فرضيته أي رمضان يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه. قد جاءكم شهر رمضان افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين أي تربط وتسلسل فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي صحيح كما في تمام منا. وعن عرفيجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت. قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد والنسائي صحيح الإسناد كما في صحيح النسائي. هنا قد يقول قائل: وتصفد فيه الشياطين يعني تربط وتسلسل، كيف ونرى يعني بعض المعاصي أو كثير المعاصي في رمضان؟ قال علماء في شرح الحديث قيل: وتصفد فيه الشياطين أي المردة، أي كبار الجن، كبار الشياطين، وتصفد فيه كبار الشياطين. وقيل: يصفد فيه شيطان المؤمن، أما شيطان الفاجر فيظل كما هو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا أي طالبا وجه الله تعالى وثوابه. رواه أحمد وأصحاب السنن والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. الترهيب من الفطر في رمضان. قال الذهبي وقال البخاري ويذكر عن أبي هريرة، بل قال الذهبي وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال بما يثبت الشهر. يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته، المراد بالرؤية الرؤية الليلية، والمقصود كما نعلم الرؤية العينية وليست الفلكية، لأن الصيام عبادة كالصلاة تماما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي هو الأصح. وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء، واشترطوا أن يشهد على رؤيته 2 ذو عدل إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. وهذا هو الحق، لأن رمضان شهر ولأن شوال شهر، فلا يختلف شهر عن شهر، والشهادة هي الشهادة. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر بن المنذر، وهو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد: فواجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصيل زمان الفطر من زمان الصوم، يعني فصل هذا من ذلك. قال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم، وهذا هو الحق أنه يكفي فيه شاهد عدل. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها. فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور أي من ترجيح قبول شهادة الرجل الواحد العجل في دخول رمضان وفي الخروج منه. اختلاف المطالع. ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا تلزمهم رؤية غيرهم. إذن الرأي الأول يرى أن الخطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. والرأي الثاني، وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا تلزمهم رؤية غيرهم. لماذا؟ لما رواه قريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم. وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام: الأقرب، يعني المستحب والأفضل، لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. في الهامش: هذا هو الشاهد ويتفق مع الواقع. ما حكم من رأى الهلال وحده؟ واحد رأى الهلال وحده وبلغ الناس بالهلال ولكنهم لم يصوموا، فما الحكم؟ سنرى، نقرأ موفق السنة ثم إن شاء الله تعالى نرى التعليق من تمام منه. اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال لا يصوم إلا برؤية غيره معه، واختلفوا في رؤيته هلال شوال، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي وأبو ثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس فلا يحتاج إلى مشاركة. ما معنى ذلك؟ يعني هناك من يرى أنه إذا رأى الهلال وحده يصوم، وهناك من يقول لا. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن تمام المنة. في تمام المنة يقول، يعني تعليقا على قوله واتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، قال: هذا ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه، أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات، هي ثلاث روايات عن أحمد ثم ذكرها. والذي يهمنا ذكره منها، أي كما افتهم منا، ما وافق الحديث وهو قوله والثالث، يعني الرأي الثالث، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، رغم أنه رأى الهلالة وتأكد، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهو أظهر الأقوال كما يقول شيخ الإسلام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، رغم أنه رأى الهلال وتأكد، لكن لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة. ثم قال ابن تيمية: لكن من كان في مكان ليس فيه غيره، مثل رجل في مزرعة وليس معه مذياع، يعني راديو، أو في مؤخرة، في مصنع، في منعزل، أو في مكان بعيد، في مخزن، في مكان بعيد عن المدينة وكذا، وليس معه مذياع، وليس معه شيء يدل على أن غدا رمضان أو لا، فهذا الرجل رأى الهلال وحده، فما العمل؟ يقول شيخ الإسلام: لكن من كان في مكان ليس فيه غيره، إذا رآه صام، فإنه ليس هناك غيره. انظر إلى الكلام الجيد، هو في مكان ليس فيه إلا هو، في هذه الحالة يصوم لأنه ليس هناك إلا هو. أركان الصيام: للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته. أولا الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. لماذا؟ لما رواه البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يعني إلى حبل أسود وإلى حبل أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، أي المخدة النمرقة، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت، يعني في الصباح، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الركن الثاني من أركان الصيام، قلنا الركن الأول ماذا؟ الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون قبل الفجر، أي النية، قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، يعني لا تصح نية مجملة عن كل رمضان أنه ينوي أنه سيصوم كل شهر، لا يجزئ ولا يصح. لماذا؟ لحديث حفصة، لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، من لم يجمع من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. يعني لابد أن تكون النية قبل الفجر، يعني معك من أذان المغرب عندما تفطر، لأن الليل يبدأ من المغرب، معك من أذان المغرب إلى أذان الفجر، في هذا الوقت لابد أن تنوي. وكما نعلم لا يصح التلفظ بالنية، صح أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه. هنا في فقه السنة يقول ولا يشترط التلفظ بها، هذا اللفظ خطأ، يعني حتى في منا ما علق عليه، وإنما طبعا المهم التعليق على الأحاديث، يعني الألباني رحمه الله تعالى. كيف هذا اللفظ خطأ لما تقول ولا يشترط التلفظ بها، كأن من تلفظ بها جاز؟ لا، وإنما اللفظ الصحيح ينبغي أن يكون هكذا: ولا يصح التلفظ بها. اللفظ الصحيح ينبغي أن يكون كيف؟ ولا يصح التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام، قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناول. فمن تسحر بالليل، يعني تسحر، هذا السحور في حد ذاته نية ضمنية، نية ضمنية وهي الأصل هنا في هذا الباب. فمن تسحر بالليل قاصدا، يعني قلت هي الأصل، ماذا؟ لأنه لا يجوز التلفظ بالنية بأي حال من الأحوال، حتى في الحج كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله تعالى بهذا الإمساك فهو ناول. ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله تعالى فهو ناول كذلك وإن لم يتسحر. وقال هذا من ناحية الفريضة، يعني إنسان حتى ما تسحر نزل ليشتري السحور لأولاده وما أكل هو، هذا أيضا تعتبر ماذا؟ نية. وقلنا من قبل فرق بين السحور والسحور، السحور أي الأكل نفسه، والسحور أي السحور، يعني نقول آتي بالسحور للسحور، يعني آتي بطعام السحور للسحور. إذن السحور بالفتح يعني ماذا؟ الأكل أي الطعام نفسه، والسحور أي السحور نفسه. هذا في صيام الفريضة، في صيام ماذا؟ الفريضة. فما حكم ذلك بالنسبة لصيام النفل؟ وقال كثير من الفقهاء إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم، لا نقول إن لم يكن قد طعم فقط، بل إن لم يكن قد أتى بمفطر من المفطرات، إن هو ما أكل لكنه جمع زوجته، فهذه الحالة لا يصح، لا يصح، صح أم لا؟ تمام يا أخوان إن شاء الله. وقال كثير من الفقهاء إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم، إن لم يكن قد طعم. لماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني طعام؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم إني صائم، رواه مسلم. ماذا قال؟ إني صائم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، يعني في صيام ماذا؟ في صيام التطوع. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء. الزوال يعني قبل الظهر بحوالي 12 دقيقة أو ربع ساعة، تمام يا إخواني؟ قبل أذان الظهر، تمام إن شاء الله. أيضا الشروق يبدأ بعد طلوع الشمس بثنتي عشرة دقيقة أو بربع ساعة، تمام إن شاء الله. وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء. على من يجب الصيام، على من يجب الصيام، أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم. إذن مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. كل هؤلاء لا يجب عليهم الصيام، لكن سنرى إن شاء الله أنه يجوز لبعضهم أن يصوم، هو ما يجب لكن يجوز له أن يصوم كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. فلا صيام على كافر ولا مجنون كما قلنا، ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. وهذا بيان كل على حدة. صيام الكافر والمجنون، الصيام عبادة إسلامية، وهذا اللفظ في النفس منه شيء. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون إلا في الإسلام، فالصحيح أن يكون اللفظ هكذا، الصيام عبادة. الصيام ماذا؟ عبادة، لأنه لا عبادة إلا في الإسلام. فاللفظ الصحيح ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ الصيام عبادة. الصيام عبادة، فلا تجب على غير المسلمين. والمجنون غير مكلف، لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد أبو داود والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. ما حكم صيام الصبي؟ صيام الصبي، والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه، إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ تعليقا على هذا الحديث من السلسلة الصحيحة للألباني إن شاء الله تعالى. لكن هنا علينا أن نعلم بصفة عامة أن الأب ينبغي أن يعود أولاده على الصيام، وينبغي أن يعود ابنته الصغيرة من الصغر على الحجاب من الصغر وهي ترضع، ينبغي أن يعود على الحجاب. لماذا؟ حتى يكون من فطرتها، حتى يكون من فطرتها. ولا لا نقول يعني الصغيرة ترضع، هذا أقول يعني للاعتناء بهذا الأمر. والله هناك من يفعل ذلك، والله هناك من إذا كانت ابنته صغيرة والله وهي ترضع لا تخرج غير حجاب والله. فهنا لماذا؟ لأنه سبحان الله الآن ماذا يفعلون؟ الرجل إذا كانت البنت في الإعدادية أو كذا يقول إنها صغيرة، هذا باطل. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعندها 6 سنوات وبنى بها وعندها 9 سنوات في صحيح البخاري، وبنى بها وعندها 9 سنوات في صحيح البخاري. ثالثا البنت إذا كبرت قليلا ودخلت الابتدائي مثلا بدون حجاب، بعد ذلك إذا أمرتها بالحجاب تقول لك اقنعني، تقول لك ماذا؟ اقنعني. لماذا؟ ما تستطيع أن تسيطر عليها، لأن القلوب بيد الله، ما بيدك أنت ولا بيد غيرك. لكن لما يكون الحجاب من فطرتها، لما يكون الحجاب من فطرتها ماذا يحدث؟ تكون على هذا الأمر ما تستطيع أن تخلعه. وللأسف تجد امرأة منتخبة ثم تجعل ابنتها متبرجة للغاية. هذه المرأة كما قال أحد العلماء، قال هذه المرأة تنفس عن نفسها في ابنتها، تنفس عن نفسها في ابنتها، تنفس عن نفسها في ابنتها. يعني هي ما تستطيع أن تظهر نفسها وكأنها مخلوقة فتجعل ذلك في ابنتها، تخرج عارية متبرجة هكذا كأنها تجعل ابنتها يعني عارض، تجعل ابنتها يعني معرضا لها، يعني كأنها تقول للرجال من أراد أن ينظر إلى وصفي فلينظر إلى ابنتي وهكذا. إذن هذا الكلام يعني كلام ينبغي التنبيه عليه، أن تعود ابنتك من الحجاب من الصغر حتى يكون من فطرتها. وسبحان الله في كتيب أو في كتاب قيم يسمى بفقه النظر في الإسلام لمحمد كلكر رحمه الله من علماء الشام، فيه كل ما يتصل بالنظر، النظر المخطوبة، النظر الصغيرة، النظر إلى كذا. قال الصغيرة، هناك صغيرة تشتهى وهناك صغيرة كذا وهناك كذا. يعني إذن هذا الأمر الناس من كثرة والعياذ بالله يعني رؤية المنكر، ومن كثرة النظر، من لا أقول من كثرة بل من النظر إلى التلفزيون هذه الأشياء ولو من مرة، صار هذا الشيء يعني عنده مألوفا والعياذ بالله. إذن صيام الصبي يعني ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر. وسبحان الله في المدرسة زمان كان لو في ولد في الثانية الابتدائي مفطرا كانت المدرسة كان يعني بعد الخروج مدرسة كانت الناس تعيره إلى أن يصل البيت، يمشون وراءه ويهتفون هتافات معينة يعيرون هذا الولد الذي في الثانية الابتدائي لأنه أفطر. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. هو كاتب هنا وأصحاب الأعمال الشاقة الذين يجرون متسع من الرزق، وهو كلام محمد عبده، وكما نعلم يعني الشيخ محمد عبده رحمه الله عقلاني يحكم العقل في كثير من الأمور،
يحكم العقل ولا يحكم النقل. فهذا الكلام لا عبرة به. نحن هنا الأعذار، والله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا الصدقات الكثيرة في رمضان، والناس عادة يتصدقون في رمضان أكثر من أي وقت كان، وبالتالي فإن الفقير عادة في رمضان قلما يعني عادة في رمضان يجد الطعام، إذا لم يجده في بيته يجده في المسجد، يجده هنا إلى آخره. فهؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. لكن لو هناك فرض من فروض الإسلام، رجل مثلا يعمل في الفرن يوما ويوما، وهذا لا يستطيع أبدا لأن الناس لابد لهم من الخبز وما يستطيعون وكذا، في هذه الحالة يعني له أن يفطر في اليوم الذي يعمل فيه ثم يصوم ويقضي بعد ذلك في رمضان. لكن هذه المسألة محل خلاف، لكن الذي ينبغي التأكيد عليه أن الإنسان لا يفطر إلا من ضرورة قصوى، وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قال ابن عباس، يعني إن شاء الله نكتفي بهذا العنوان اليوم، نكمله ثم نكمل بقية الأنواع في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. يعني رجل مسن عنده أكثر من 70 عاما أو 80 عاما أو كذا، هو الآن في الصيام صار في حكم غير المكلف. نعم هو مكلف بالصلاة ومكلف بالزكاة ومكلف بالحج، لكنه في حكم الصيام على هذا الرأي صار غير مكلف، لأنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع أن يصوم. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. قال ابن عباس: وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير أي الرجل المسن والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوماه فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء، مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية، لا قضاء ولا فدية. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم، عنده مرض مزمن ما هو مرض مؤقت، نقول له تقضي بعد رمضان. فإن قلنا له تفطر في رمضان وتقضي بعد رمضان، فالعلة التي جعلته يفطر في رمضان هي العلة التي جعله يفطر في غير رمضان، له مريض مرض مزمن، عافانا الله إياكم. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق، مثل الشيخ الكبير ولا فرق. والحبلى والمرضع، أي الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر وابن عباس. تمام يا إخوان إن شاء الله. أي الحامل والمرضع، لأن الحامل سترضع، فإن خافت على نفسها أو ولدها أفطرت وعليها الفدية، أي على الواحدة منهما الفدية، ولا قضاء عليهما. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما. ما معنى خافتا على أولادهما؟ أن الواحدة منهن إذا أفطرت فإنها إذا صامت سوف لا يأتيها اللبن، أو إذا صامت الحبلة فإنها تجهد إجهادا شديدا ولا تستطيع أن تغذي الطفل الذي في بطنها من طعامها الذي تأكله، ما تأكل فكيف تغذى الطفل؟ وهكذا. ماذا قال؟ أفطرت وأطعمت، رواه البزار. وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلة: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع الصوم، حسن، كما في صحيح الجامع. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، فعليهما القضاء والفدية. وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. المهم الخلاصة ما يلي: أن الحامل هي ستكون مرضعا إن خافت على نفسها أو على ولدها، على الأرجح لها أن تفطر، ثم بعد ذلك إن استطاعت عليها بعد ذلك تطعم عن كل يوم مسكينا، فإن استطاعت أن تصوم صامت، ما استطاعت يبقى سقط عنها ذلك. وهذا على سبيل الاستحباب، أقوله استحبابا يعني، إن استطاعت، لكنها طالما أطعمت ليس عليها شيء، لكن إن استطاعت أن تصوم صامت، ما استطاعت أجزأ عنها الإطعام. وكذلك المرضع، لأنها ترضع ولدها في هذه الحالة أيضا مثل الحبلة، أي مثل الحامل، أنها إن خافت على نفسها أو على ولدها أو عليهما معا عليها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. في الأسبوع هذا الذي أخذناه اليوم ما يلي: من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، يعني يجوز أن يفطر، بينما الشيخ الكبير إذا صام صح صيام، صح صيام الحبلة إذا صامت، صح صيامها المرضع إذا صامت صح صيامها، وهكذا المرأة الكبيرة إذا صامت صح صيامها. إذن العنوان كيف؟ لأن العنوان يختلف المعنى باختلاف العنوان. فالعنوان الذي أخذناه اليوم ماذا؟ من يرخص لهم في الفطر، يعني يجوز أن يفطر وتجب عليهم الفدية، لكن إذا أفطر وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما في الأسبوع القادم في تكملة هذه النقطة سنأخذ إن شاء الله تعالى من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، يعني يجوز أن يفطر لكن لا يصح له أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نأخذ إن شاء الله تعالى من يجب عليه، الفطر والقضاء معا، يعني يجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يقضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا إخواني، أردنا أن نتكلم عن كافة أحكام الصيام قبل أن ندخل في رمضان. والسلف رضي الله عنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله تعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان.